أيها الإخوة والأخوات، ما كلفنا الله تبارك وتعالى أن نعبده إلا وأعطانا مقومات التكليف والعبادة، وكون ينطق بكل جزئياته بوجود الله تبارك وتعالى وحدانيته وكماله، وعقل تتوافق مبادئه مع قوانين الكون، وفطرة سليمة تكشف للإنسان عن خطئه، وشهوة تعد قوة دافعة ورافعة في نفس الوقت، إذ لولا الشهوات لما ارتقى الإنسان إلى رب الأرض والسماوات. واختيار يثمن هذا العمل، وشرع يعد مرجعا للعقل إذا ضل، وللفطرة إذا انطمست، ووقت هو حقيقة الإنسان وهو وعاء عمله. العبادة ومقومات التكليف، هذا هو موضوعنا وتلك حلقتنا من برنامج الرد الجميل. يسعدنا أن نستضيف فيها العالم الجليل الأستاذ الدكتور محمد راتب النابلسي، العالم الإسلامي المعروف بسوريا الشقيقة والوطن العربي. مرحبا بكم فضيلة الدكتور.
بكم أستاذ راضي، جزاك الله خيرا.
والله يعني بتسعدنا بتواجدكم معنا.
شكرا جزيلا،
جزاك الله عنا خيرا. أستاذنا، يعني بداية نود أن نتعرف على الكون، كيف يكون الكون أحد مقومات التكليف التي كلفنا بها الخالق تبارك وتعالى؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد
صلى الله عليه وسلم
وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، وعلى صحابته الغر الميامين، أمناء دعوته وقادة ألويته، وارض عنا وعنهم يا رب العالمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أستاذ راضي، قبل أن أجيب عن سؤالك الكريم، أود أن أقول إنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم يبلغ هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار، وكأن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يبلغنا أن هذه الدعوة الإسلامية سوف تصل إلى كل بقاع الأرض. يبلغ هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار. وأسأل الله جل جلاله أن تكون القنوات الإسلامية بعامة، وقناة اقرأ بخاصة، أحد هذه الوسائل التي تنقل هذه الدعوة الإسلامية إلى كل أرجاء الأرض.
أمين.
وقد علمت أن هذه القناة وصل بثها إلى القارات الخمس،
بفضل الله سبحانه.
لذلك لا يسعني إلا أن أهنئها على هذا الإنجاز أو القفز النوعية في اتساع رقعة البث، وهذا مما يؤكد قول النبي عليه الصلاة والسلام يبلغ هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار.
الحمد لله، بارك الله فيكم، نشكركم على هذه اللفتة.
بارك الله. شيء آخر ومرة ثانية، وسامحني،
تفضل سيدي.
قبل أن أجيب عن سؤالك الكريم، لا بد من أن أقول إن الإنسان هو المخلوق الأول رتبة، الأول. يقول سيدنا علي رضي الله عنه: ركب الملك من عقل بلا شهوة، ركب الحيوان من شهوة بلا عقل، ركب الإنسان من كليهما، فإن سمع عقله على شهوته أصبح فوق الملائكة، وإن سمت شهوته على عقله أصبح دون الحيوان. يؤكد هذا القرآن الكريم: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. الآية الثانية تؤكد أن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية إطلاقا. إن الذين كفروا في آخر الآية أولئك هم شر البرية. فالإنسان هو المخلوق الأول رتبة، لأنه قبل حمل الأمانة. إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. هو المخلوق الأول رتبة، وقد يصل مقامه إلى ما فوق الملائكة إذا عرف الله. لكن الحالة الثانية صعبة: ثم رددناه أسفل سافلين. فإذا ضيع الأمانة أو خان الأمانة ولم يتعرف إلى ربه وانغمس في شهواته، كان أسوأ مخلوق على وجه الأرض. هذه واحدة. أما الثانية، الإنسان هو المخلوق المكرم، لقوله تعالى: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. والإنسان هو المخلوق المكلف، كلفه الله عبادته. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. من أدق تعريفات العبادة أستاذ راضي، العبادة طاعة طوعية ممزوجة بمحبة قلبية. أساسها
تفسير لو
طاعة طوعية ممزوجة بمحبة قلبية، أساسها معرفة يقينية تفضي إلى سعادة أبدية. هي طاعة، الأقوياء يطاعون قسرا، لكن الله سبحانه وتعالى ما أراد أن تكون علاقته بخلقه علاقة إكراه، قال: لا إكراه في الدين،
ولا قهر ولا جبروت.
أراد أن تكون علاقة عباده به علاقة حب، قال: يحبهم ويحبونه، والذين آمنوا أشد حبا لله. إذن هي طاعة طوعية لكن ممزوجة بمحبة قلبية. العلماء قالوا: ما عبد الله من أحبه ولم يطعه، وما عبد الله من أطاعه ولم يحبه. إذن طاعة طوعية ممزوجة بمحبة قلبية، أساسها معرفة يقينية تفضي إلى سعادة أبدية. في جانب أصل في هذا التعريف هو السلوك، ما لم نلتزم، ما لم نستقم، لن نقطف من ثمار الدين شيئا. إن لم نستقم على أمر الله أصبح الدين ثقافة، أصبح خلفية، أرضية، نزعة، اهتمام. أما الدين حتى نقطف ثماره كلها ينبغي أن نستقيم على أمر الله. فالأصل في هذا التعريف الالتزام، يسبق هذا الالتزام أن نعرف الله. يقول سيدنا علي: أصل الدين معرفة الله. نتائج هذا الالتزام السعادة الأبدية. فلو شاهدت عيناك من حسننا الذي رأوه لما وليت عنا لغيرنا، ولو سمعت أذناك حسن خطابنا خلعت عنك ثياب العجب وجئتنا، ولو ذقت من طعم المحبة ذرة عذرت الذي أضحى قتيلا بحبنا، ولو نسمت من قربنا لك نسمة لمت غريبا واشتياقا لقربنا، ولو لاح من أنوارنا لك لائح تركت جميع الكائنات لأجلنا. فما حبنا سهل، وكل من ادعى سهولته قلنا له قد جهلتنا. فأيسر ما في الحب للصب قتله، وأصعب من قتل الفتى يوم هجرنا. إذن الإنسان مخلوق أول لأنه قبل حمل الأمانة، فكرمه الله وسخر له ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. والإنسان هو المخلوق المكرم، ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر. والإنسان هو المخلوق المكلف، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والعبادة طاعة طوعية ممزوجة بمحبة قلبية، أساسها معرفة يقينية تفضي إلى سعادة أبدية. أستاذ راضي، جزاك الله خير.
تفضل سيدي الكريم.
الإنسان عقل يدرك، وقلب يحب، وجسم يتحرك. غذاء العقل العلم،
وما يعقله إلا العالمون.
وغذاء القلب الحب، وغذاء الجسم الطعام والشراب. الإنسان إذا لبى حاجات قلبه وعقله وجسمه تفوق، إن لبى واحدة تطرف. والإنسان جبل يعني على وجه الأرض 6,000,000,000، ما منهم واحد إلا وهو حريص على سلامة وجوده وكمال وجوده واستمرار وجوده. سلامة وجوده بتطبيق تعليمات الصانع، لأنه أعقد آلة في الكون. تعقيد إعجاز لا تعقيد عجز، تعقيد إعجاز هو أعقد آلة في الكون، وصانعه رب العالمين. ولهذا الصانع العظيم تعليمات التشغيل والصيانة هي القرآن والسنة. فإذا طبق هذا الإنسان تعليمات خالقه سلم من كل عطب. اختار امرأة صالحة كما قال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، تسره إن نظر إليها، وتحفظه إذا غاب عنها، وتطيعه إن أمرها. اختار دخلا حلالا، ربى أولاده تربية صحيحة، فحينما يستقيم على أمر الله يضمن سلامته. بالمناسبة 6,000,000,000,000 على اختلاف مللهم ونحلهم وانتماءاتهم وأعراقهم وأنسابهم وطوائفهم واتجاهاتهم يحرصون على سلامتهم وسعادتهم. هي حقيقة دقيقة جدا.
مسلمين أو غير مسلمين أبداً.
الله عز وجل يقول والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى دقيق إن سعيكم لشتى. كل إنسان في رأسه هدف يسعى إليه، ولكن الله جل جلاله أنزل كل هذه الحركات في حقلين فقط. يعني البشر يقسمون في قيمهم التي ابتدعوها هم إلى آلاف التقسيمات، دول الشمال، دول الجنوب، العرق الآري، الأنجلوسكسوني، السامي، المستغلون، المستغلون إلى آخره. لكن الله قسم عباده في حقلين فقط، قال فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى. شرح الآية، صدق أنه مخلوق للجنة، بعد هذا التصديق اتقى أن يعصي الله، وبنى حياته على العطاء، العطاء. والثاني كذب بالحسنى، كذب أنه مخلوق للجنة، آمن بالدنيا، مع هذا الإيمان استغنى عن طاعة الله، بنى حياته على الأخذ. لذلك يمكن أن ترى أنه على رأس الهرم البشري زمرتان، الأقوياء والأنبياء. الأقوياء أخذوا ولم يعطوا، الأنبياء أعطوا ولم يأخذوا. الأنبياء الأقوياء ملك الرقاب، والأنبياء ملك القلوب. الأقوياء يمدحون في حضرتهم، والأنبياء يمدحون في غيبتهم. الأقوياء عاش الناس لهم، والأنبياء عاشوا للناس. وكل البشر تبع لقوي أو نبي. بطولة الأقوياء أن يتخلقوا بأخلاق الأنبياء. إذن الإنسان هو عقل يدرك، وقلب يحب، وجسم يتحرك، والإنسان جبل على حب سلامة وجوده، سلامة وجوده في تطبيق تعليمات خالقه. يعني الإنسان إذا انطلق، سامحني بهذه الكلمة،
تفضل سيدي،
من أنانية مفرطة ينبغي أن يطيع الله. لو انطلق من أنانيته، من حبه لذاته، لأنه آلة معقدة جدا، سلامتها بتطبيق تعليمات الصانع. الآن وقد جبل الإنسان على حب كمال وجوده، كمال وجوده بالتقرب من ربه الله عز وجل، يعني صاحب الأسماء الحسنى والصفات الفضلة. كل من اتصل به جاءته هذه النفحات. قال الله عز وجل وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. قال علماء التفسير ذكر الله أكبر ما فيها، لقوله تعالى وأقم الصلاة لذكري. لكن الإمام ابن عباس الصحابي الجليل قال ذكر الله لك أيها المصلي وأنت في الصلاة أكبر من ذكرك له.
هذا تفسير ابن عباس.
بمعنى أن الله إذا ذكرك منحك الحكمة، ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. أنت بالحكمة تسعد بزوجة من الدرجة الخامسة، ومن دون حكمة تشقى بزوجة من الدرجة الأولى. أنت بالحكمة تتدبر أمرك بالمال القليل، ومن دون حكمة تبدد المال الكثير. أنت بالحكمة تجعل العدو صديقا، ومن دون حكمة تجعل الصديق عدوا. لذلك يكاد يكون أكبر عطاء إلهي للمصلي أنه منحه الحكمة، ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، لأن الله يذكر هذا المصلي. ذكر الله للمصلي أكبر من ذكر المصلي له. المصلي إذا ذكر الله أدى واجب العبودية، لكن الله إذا ذكرك منحك الحكمة، منحك الأمن. فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. إذا ذكرك الله في الصلاة يمنحك التوفيق في أعمالك، والآية الوحيدة وما توفيقي إلا بالله، لا يحقق هدف على وجه الأرض إلا بتوفيق الله. منحك الرضا، ترضى عن نفسك، ترضى عن من حولك. حال الرضا حال رائع جدا، الرضا والتوفيق والنصر والتأييد والحكمة والأمن، هي كلها تأتي من أن الله إذا ذكرك في الصلاة. إذن الإنسان مجبول على حب وجوده، وعلى حب سلامة وجوده، وعلى حب كمال وجوده، وعلى حب استمرار وجوده. الإنسان لو بلغ أعلى منصب في الأرض، وجمع أكبر ثروة في الأرض، واعتلى إلى أعلى مقام في الأرض، ولم يكن ابنه كما يتمنى فهو أشقى الناس. يستمر وجود المؤمن بتربية أولاده. لذلك أنا أقول كلمة دقيقة، أولادنا اليوم هي الورقة الرابحة الوحيدة في أيدينا، أولادنا هم المستقبل. إذا الإنسان عقل يدرك وقلب يحب وجسم يتحرك وقد جبل على سلامة وجوده وكمال وجوده واستمرار وجوده. هذه مقدمة لموضوع مقومات التكليف. وقد سألتني عن الكون.
جزاك الله. لو أذنت لي نعود إلى الكون وهذه الدورة الجميلة بعد هذا الفاصل
إن شاء الله.
إخوتي أخواتي نلقاكم بعد هذا الفاصل فتابعونا. إخوتي أخواتي، العبادة ومقومات التكليف، هذا هو موضوعنا وتلك حلقتنا من برنامج الرد الجميل. نعود إلى ضيفنا وضيفكم العالم الجليل الأستاذ الدكتور محمد راتب النابلسي. أستاذنا، بعد هذه المقدمة الجميلة حول العبادة ومقوماتها، أسأل فضلتك ما دخل الكون؟ كيف يكون الكون أحد مقومات التكليف؟
الكون قرآن صامت،
بمعنى
والقرآن كون ناطق، والنبي عليه الصلاة والسلام قرآن يمشي
صلى الله عليه.
الكون قرآن صامت، لأن أسماء الله الحسنى تجدها في الكون. في الكون حكمة
البديع المصطفى،
رحمة،
نعم،
إبداع، جمال، قوة، غنى. الكون مظهر لأسماء الله الحسنى وصفاته الفضلة. الكون تجسيد لأسماء الله الحسنى. لذلك الله عز وجل قال: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. والملمح الدقيق في هذه الآية أن الله ذكر من أسمائه اسمين: القدرة والعلم. أنت حينما توقن أن الله يعلم وسيحاسب وسيعاقب لا يمكن أن تعصيه. مثل من واقع الحياة، أنت مواطن تركب مركبة سيارة والإشارة حمراء، والشرطي واقف، وشرطي آخر على دراجة، وضابط مرور بسيارة، وأنت مواطن عادي، هل يمكن أن تتجاوز هذه الإشارة؟ مستحيل، لأنه واضع قانون السير علمه يطولك من خلال هذا الشرطي، وقدرته تطولك. أنت حينما تؤمن، ولله المثل الأعلى، أن علم الله يطولك، وأن قدرته تطولك، وأنت في قبضته، لا يمكن أن تعصيه. هذا الكون مظهر لأسماء الله الحسنى وصفاته الفضلة. يعني مثلا أستاذ راضي، الأرض تدور حول الشمس في مسار إهليلجي بيضوي، والمسار الإهليلجي البيضوي له قطران، قطر طويل وقطر قصير، شكل بيضوي، له مركز وله قطر قصير وقطر طويل. الآن الأرض تتحرك من القطر الطويل إلى القصير، حينما تقل المسافة بينها وبين الشمس بحسب قانون الجاذبية تزداد الجاذبية. الذي يحكم الجاذبية الكتلة والمسافة، فإذا قلت المسافة الجاذبية ازدادت، هناك احتمال أن تنجذب الأرض إلى الشمس، تتبخر في ثانية واحدة وتنتهي الحياة. والأرض مادة صلبة غير عاقلة، الأرض ترفع سرعتها حينما تقترب من القطر القصير، ينشأ من رفع السرعة قوة نابذة تكافئ القوة الجاذبة فتبقى في مسارها. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزول، أن تخرج عن مسارها. قدرة قدير، علم عليم، حكمة حكيم تجعل الأرض ثابتة على مسارها. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزول. هنا الزولان الانحراف. فلما وصلت إلى القطر الأصغر وتابع سيرها إلى الأطول، الآن في حالة أخرى، إذا زادت المسافة بين الأرض والشمس ضعفت الجاذبية، وكان من الممكن أن تتفلت من جاذبية الشمس وتنتهي الحياة، تنتهي الحياة كليا، بصير 270 تحت الصفر تنتهي الحياة. فالحياة تنتهي مرتين، مرة إذا انجذبت إلى الشمس ومرة إذا بعدت عنها. من الذي أمرها أن ترفع سرعتها حينما تقترب من القطر الأصغر؟ ومن الذي أمرها أن تخفض، أن ترفع سرعتها إذا اقتربت من، أن تقلل سرعتها إذا اقتربت من القطب الأطول؟ إنه الله. فلذلك إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا. قال بعض العلماء لو أنها ابتعدت عن الشمس ودخلت في الفضاء الخارجي، أردنا أن نعيدها، قال نحتاج إلى مليون مليون حبل فولاذي، قطر الحبل 5 أمتار، هذا القطر يستطيع أن يقاوم مقاومة تساوي 200 مليوني طن. يعني الأرض مرتبطة بالشمس بمليون مليون ضرب مليوني طن، من أجل أن تحرف الأرض في مسارها حول الشمس 3 ملي كل ثانية لينشأ مسار مغلق. لولا هذه الجاذبية كان المسار مستقيم، فالأرض تخرج من جاذبية الشمس. يد من؟ حكمة من؟ قدرة من؟ لذلك قل انظروا ماذا في السماوات والأرض، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. يعني الأرض ترفع سرعتها إذا اقتربت من القطر الأصغر، وتخفض سرعتها إذا اقتربت من القطر الأطول. يد من وحكمة من؟ إنها قدرة الله عز وجل. الكون قرآن صامت، والقرآن كون ناطق، والنبي عليه الصلاة والسلام قرآن يمشي، والعالم الإسلامي اليوم بحاجة إلى مسلم يمشي، مسلم يرى الناس صدقه وأمانته وعفته. المبادئ الأخلاقية لا تعيش بالكتب، تعيش بالمثل الحي. لذلك نبي واحد غير مجرى الحياة في ربع قرن، وألاف الدعاة إن لم يطبقوا ما يقولون لا يؤثرون. لذلك قالوا قول واحد في ألف، حال واحد في ألف خير من قول ألف في واحد. هذا عن الكون. نعم
سيدنا، يعني نأتي إلى نقطة أخرى، العقل.
نعم،
ما دخل العقل في العبادة والتكليف؟
الحقيقة العقل جهاز أودعه الله فينا، يمكن أن يعرف الله عن طريق الكون، لأنه الكون مظهر لأسماء الله الحسنى. فإذا أعملنا عقولنا في خلق السماوات والأرض عرفنا قدرة الله، وعرفنا حكمته، وعرفنا رحمته. يعني هذا الصوص وهو في البيضة ينمو له نتوء على منقاره، نتوء مؤنث، يكسر بهذا النتوء قشرة البيضة، فإذا خرج هذا النتوء ضمر وعاد إلى ما كان عليه. يد من منقار الصوص وهو في البيضة كيف يخرج؟ ينمو له على منقاره نتوء مؤنث كالإبرة، يكسر به القشرة فيخرج، فإذا خرج ضمر هذا النتوء وعاد إلى ما كان عليه. يد من؟ يعني الأرض ممتلئة بالآيات الدالة على عظمة الله، وفي الأرض آيات للموقنين. العقل بمبدأ السببية والغائية وعدم التناقض يكشف عظمة الله عز وجل. لذلك في حلقة سابقة ذكرت أنا وإياك أن الآيات التي تتحدث عن العقل وتوابعه وفروعه تقترب من 1000 آية. فالعقل مهمته أن يتعرف إلى الله، إن الله سبحانه وتعالى لا تدركه الأبصار، ولكن العقول تصل إليه ولا تحيط به، تصل إليه العقول، تصل إلى الله من خلال خلقه. يعني المسير نعرفه من التسير، والحكيم نعرفه من الحكمة، والقوي نعرفه من قوته. فكل أسماء الله الحسنى نراها في الكون، إذن الكون مظهر لأسماء الله الحسنى، والعقل بمبدأ السببية والغائية وعدم التناقض يتعرف إلى الله عز وجل. لذلك قال تعالى: أفلا تعقلون، أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت، فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. صلى الله عليه وسلم. فالعقل أداة معرفة الله، لكن هذا العقل شيء سمين جدا في هذا العصر، استخدمه الإنسان لرفاهيته فقط. فإذا مات الإنسان ضيع أثمن جهاز منحه الله إياه، كأن الله أعطانا هذا العقل كي نعرفه. ابن آدم اطلبني تجدني، فإذا وجدتني وجدت كل شيء، وإن فتك فاتك كل شيء، وأنا أحب إليك من كل شيء. إني والإنس والجن في نبأ عظيم، أخلق ويعبد غيري، وأرزق ويشكر سواي، خيري إلى العباد نازل وشرهم إلي صاعد، أتحبب إليهم بنعمي وأنا الغني عنهم، ويتبغضون إلي بالمعاصي وهم أفقر شيء إلي، من أقبل علي منهم تلقيته من بعيد، ومن أعرض عني منهم ناديته من قريب. أهل ذكري أهل مودتي، أهل شكري أهل زيادتي، أهل معصيتي لا أقنطهم من رحمتي، إن تابوا فأنا حبيبهم، وإن لم يتوبوا فأنا طبيبهم، أبتليهم بالمصائب لأطهرهم من الذنوب والمعايب، الحسنة عندي بعشرة أمثالها وأزيد، والسيئة بمثلها وأعفو، وأنا أرأف بعبدي من الأم بولدها. يعني للتقريب، إنسان معه بجيبه اليمنى جهاز يكشف له العملة المزورة، العملة الأصلية فيها معدن، إذا وضعت هذه الورقة النقدية على هذا الجهاز كان في لون معين، هذا اللون يؤكد أن العملة أصلية، فإذا اختفى هذا اللون معنى العملة مزورة. فإنسان معه جهاز وضعه في جيبه اليمين، ومعه بالجيب اليسار أرقام العملات المزورة، وباع بيته بمبلغ فلكي وقبض عملة أجنبية، فإذا هي مزورة، لم يستخدم هذا الجهاز عقله، ولم يستخدم الشرع أرقام العملات المزورة. فالإنسان حينما لا يعمل عقله في الكون ولا يهتدي بمنهج الله عز وجل يقع في شر عمله. فالعقل أداة معرفة الله، لأن مبادئه السببية والغائية وعدم التناقض متوافقة تماما مع قوانين الكون.
ننتقل أستاذنا إلى الفطرة.
نعم.
فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. قيمة الفطرة في حياة الإنسان،
إذا كان العقل مقياسا علميا، والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان. إذا كان العقل مقياسا علميا فالفطرة مقياس نفسي، إذا كان العقل بخصائصه أحد أكبر الوسائل لمعرفة الله فالفطرة أحد أكبر الوسائل لمعرفة خطأ الإنسان. في بألمانيا فندق كتب على السرير: إن لم تنم هذه الليلة فالعلة ليست في فروشنا إنها وفيرة، ولكن العلة في ذنوبك إنها كثيرة. آيات الفطرة: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. يعني النفس من دون توجيه خارجي، من دون إعلام خارجي، من دون دعوة خارجية، من دون داعية، من دون إلقاء خطبة، من دون قراءة كتاب، النفس تكشف خطأها ذاتيا، وهذه نعمة كبيرة. الإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. الفطرة شيء رائع جدا. فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها. الإنسان مبرمج أو مولف أو مجبول أو مفطور، كلها أسماء لمسمى واحد، وفق منهج الله. فأي أمر أمرك الله به برمجك عليه. لذلك الإنسان لما بيستقيم على أمر الله بيشعر بأن هموما كالجبال أزيحت عنه. هي السعادة التي تتأتى للمؤمن بعد التوبة. شو سببها؟ أنه اصطلح مع فطرته. سيارة من أرقى أنواع السيارات وأحدث موديل، مشينا بها في طريق وعر، أصوات وتكسير وآلام. أما إذا مشينا بها على طريق معبد هي مصممة للطريق المعبد. فالإنسان إذا اصطلح مع الله واستقام على أمره شعر بالسعادة. السعادة التي يحيا بها الإنسان لا تقدر بثمن. إن الله يعطي الصحة والقوة والجمال للكثيرين من خلقه، ولكنه يعطي السكينة بقدر لأصفيائه المؤمنين. أنت بالسكينة تسعد بها ولو فقدت كل شيء، وتشقى بفقدها ولو بلغت كل شيء. هؤلاء المؤمنون أكرمهم الله بالسكينة. القلب ممتلئ محبة لله، ممتلئ توازن، ممتلئ رضا، ممتلئ شعور بالأمن. هذه المشاعر لا تقدر بثمن. فلذلك الفطرة مبرمجة بشكل أنك لو لا سمح الله لو أن الإنسان عصى ربه لشعر بالضيق. أنا أذكر أنه في إنسان دهس طفلا في بيروت، يعني هو أهله من أقربائه. هذا الإنسان دهسه الساعة الثانية ليلا، أرسله أبوه ليجلب له حاجة من البقالية في الصيف، فدهزه وتابع سيره. بقي 40 يوما لا ينام الليل، فالتقى بطبيب نفسي قال له: لا بد من أن تؤدي أدية لأهل هذا الطفل كي تنام. أنت مبرمج على أنك لا سمح الله ولا قدر إذا أخطأ الإنسان تحاسبه نفسه. هذه الفطرة السليمة. لكن المعاصي تلو المعاصي والانحراف تلو انحراف يطمس هذه الفطرة. أما بالأساس الإنسان يملك مقياس نفسي يكشف به الخطأ من الصواب. بيقدر بائع يغش البضاعة أمام الشاري بفطرته يكشف. حتى الحيوان لو أن الهرة خطفت قطعة لحم تأكلها بعيدة، أما لو أطعمتها إياها تأكلها أمامك. هي الفطرة، فطرة مقياس نفسي، العقل مقياس علمي. الله عز وجل قال: والسماء رفعها ووضع الميزان. أعطاك كونا ينطق بكل جزئياته بوجود الله ووحدانيته وكماله، أعطاك عقلا تتعرف به إلى الله من خلال قوانينه، أعطاك فطرة تكشف لك الخطأ ذاتيا.
بارك الله فيكم. إخوة أخواتي نتوقف للفاصل ونعود بعده مباشرة، فكونوا معنا. العبادة ومقومات التكليف، هذا هو موضوعنا وتلك حلقتنا من برنامج الرد الجميل. نجدد التحية والترحيب بعالمنا الجديد الأستاذ الدكتور محمد راتب النابلسي. أستاذنا يعني نأتي إلى الشهوة، يعني كيف تكون الشهوة دافعا لله؟ كيف
يتوهم الناس أن هذه الشهوات هي سبب بعدنا عن الله، والحقيقة هي العكس. لولا الشهوات ما ارتقينا إلى رب الأرض والسماوات. الشهوة تماما كالبنزين في السيارة، إذا وضع البنزين في المستودع المحكم وسال في الأنابيب المحكمة وانفجر في الوقت المناسب وفي المكان المناسب ولد حركة نافعة أقلتك إلى الإسكندرية في الصيف مثلا. فما الذي يجري في السيارة؟ انفجارات لكنها منضبطة. أما لو أتينا بصفيحة البنزين وصببناها على السيارة أعطيناها شرارة أحرق المركبة كلها ومن فيها.
صحيح.
فلذلك الشهوات حيادية، يمكن أن تكون سلما نرقى بها أو دركات نهوي بها. الشهوة حيادية بحسب استخدامها، فقد تكون الشهوة سلما نرقى بها أو دركات نهوي بها. ولكن أنا أخاطب الآن الشباب، ما من شهوة أودعها الله في الإنسان إلا جعل لها قناة نظيفة تسري خلالها. بالإسلام ما في حرمان، والدليل ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. معنى ذلك المعنى المعاكس المخالف عند علماء الأصول، الذي يتبع هواه وفق هدى الله عز وجل لا شيء عليه. اشتهى المرأة فتزوج، اشتهى المال فعمل عملا مشروعا. ليس في الإسلام حرمان، في الإسلام تنظيم. بل ما من شهوة أودعها الله في الإنسان إلا جعل لها قناة نظيفة تسري خلالها. فالشهوات قوة دافعة أو قوة مدمرة، هي حيادية بحسب طريقة استعمالها. لو واحد سأل هل المال نعمة أم نقمة، أقول أنا ليس نعمة وليس نقمة، موقوف على طريقة كسبه وإنفاقه. إن المال ميل فطري للمال. قال تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة. فهذا المال إذا كسبته حلالا وانفقته حلالا كان نعمة من أكبر النعم. أما إذا كسبه الإنسان حراما وانفقه في الحرام كان نقمة كبيرة. أنا أذكر في عالم جليل، يعني جار لي هو في دمشق، زرته مرة وصل عمره إلى 100، قال لي عندي 38 حفيد معظمهم حفاظ كتاب الله وأطباء. أنا خرجت من عنده قلت هذا الإنسان تزوج امرأة، أنجب بنات جلبوا له أصهارا، وأنجب أولادا جلبوا له كنائن. هذا الصف الثاني، أولاد وكنائن.
كنائن إيش عندكم بسوريا؟
كنائن يعني زوجات الأولاد.
زوجات كنة. الحكي إليك يا كنة. هذا
الصف الثاني أنجب 38 حفيد. هذا الهرم ما أساسه؟ يعني بصراحة علاقة جنسية.
سبحان الله.
لكنه أنجب هرما من المتفوقين في الحياة. فالشهوة حيادية، سلم نرقى بها أو دركات نهوي بها.
أستاذنا نعود إلى الشرع، يعني الشرع مرجع للعقل إذا ضل وللفطرة إذا انطمست، كيف يكون
يعني
ذلك؟
في موازين عند الباعة. لو واحد غير في وزن هذا، لو واحد غير في هذا الوزن، يعني سيخ أشعل نارا تحته وأخذ شيئا من الرصاص الذي فيه فصار الوزن غير صحيح، أين المرجع؟ في بالبلدية وزن نموذجي. فدائما العقل قد يضل والشهوة قد تنحرف. المرجع الثابت الدائم للإنسان عندما يضل عقله، لأنه كيف أن هذه العين لا يمكن أن ترى إلا في الضوء، لذلك والعقل لا يمكن أن يصل إلى هدفه إلا بالوحي. علاقة الضوء بالعين كعلاقة الوحي للعقل، فالعقل من دون وحي بيضل، والآن العقل يتحرك حركة من دون وحي في العالم، حروب واجتياحات ونهب ثروات وقهر وقتل، هي كلها من حركة العقل من دون وحي السماء. فالعقل يحتاج إلى وحي، والعين تحتاج إلى ضوء. فالذي أتمنى أن يكون واضحا تماما أن الشيء الذي ينبغي أن نشرحه هو أن العقل والفطرة قد تضلان. ما المرجع الثابت الذي لا يخطئ؟ هو الشرع. قالوا الحسن ما حسنه الشرع، والقبيح ما قبحه الشرع. يعني أستاذ رياضيات أعطى الطلاب مسألة، أعطاهم الجواب، فإذا جاء حلك وفق هذا الجواب فعملك صحيح، وإن جاء خلاف الجواب فالعمل غير صحيح. فإذا موضوع الشرع هو المقياس الثابت عندما يضل العقل أو تنحرف الفكرة.
نعود إلى الوقت في حياة الإنسان. حقيقة الوقت وأهميته بالنسبة للإنسان، وخصوصا نحن المسلمين للأسف الشديد.
والله ما سمعت تعريفا للإنسان أدق من هذا التعريف. الإنسان بضعة أيام، كلما انقضى يوم انقضى بضع منه. الإنسان بضعة أيام، كلما انقضى يوم انقضى بضع منه. قال تعالى والعصر، أقسم الله بمطلق الزمن لهذا المخلوق الأول الذي هو في حقيقته زمن، قال له والعصر، جواب القسم
إن الإنسان
لفي خسر. يا رب لما الخسارة؟ قال لأن مضي الوقت وحده يستهلك الإنسان. الإنسان بضعة أيام، كلما انقضى يوم انقضى بضع منه. فالإنسان زمن، هو في حقيقته زمن بضعة أيام، كلما انقضى يوم انقضى بضع منه. أو رأس ماله هو الزمن، أو أثمن شيء يملكه هو الزمن. هلأ هذا الزمن إما أن ينفق إنفاق استهلاكي كحال أهل الأرض، يأكلون ويشربون ويتمتعون ثم يفاجؤون بالموت، بينما المؤمن ينفق هذا الوقت إنفاق استثماري، يعني يفعل في الوقت الذي سينقضي عملا ينفعه بعد مضي الوقت، يعني يعمل عملا ينفعه في الآخرة. فهذا الوقت ينفق قطعا، إما يكون إنفاق استهلاكي أو إنفاق استثماري. فالله عز وجل قال والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. يعني ما لم تبحث عن الحقيقة، وما لم تعمل وفقها، وما لم تدعو إليها، وما لم تصبر على البحث عنها والعمل بها والدعوة إليها، فأنت خاسر. الخسارة محققة، لأن الإنسان بضعة أيام، كلما انقضى يوم انقضى بضع منه. فالوقت وعاء العمل، والوقت هو أثمن شيء في المعيار الاقتصادي. إذن الإنسان بضعة أيام، كلما انقضى يوم انقضى بضع منه. والوقت هو وعاء عمله، وهو في حقيقته حقيقة الإنسان نفسه.
كان فضلتك تعبير أثناء الحديث الشيق، العالم الإسلامي الآن يحتاج إلى رجل يمشي.
نعم، إلى مسلم يمشي.
إلى مسلم يمشي، عفوا. ما دلالة هذا الكلام؟
لأنه القيم لا تعيش في الكتب، القيم تعيش في الواقع. أنت حينما ترى إنسان أمامك يتعرض للإغراءات كلها، يتعرض للضغوط كلها، يعيش معك في ظروف صعبة، في ضغوط، في مغريات، في صوارف، في عقبات، انتصر على نفسه. بل إن النبي بشر
صلى الله عليه وسلم،
ولولا أنه بشر تجري عليه كل خصائص البشر وانتصر على بشريته لما كان سيد البشر. لولا أن النبي بشر تجري عليه كل خصائص البشر ثم انتصر على بشريته لما كان سيد البشر. فالإنسان الذي تراه بعينك مستقيم صادق أمين، دخله حلال، رب أولاده، وفي ضغوط في الحياة، وفي إغراءات، وفي انحرافات، وفي ضلالات، وفي طروحات سيئة نجا منها كلها. إذن الإنسان حينما يعرف سر وجوده وغاية وجوده، وحينما يعرف ربه، عندئذ يسلم ويسعد في الدنيا والآخرة.
أستاذنا الدكتور محمد راتب النابلسي، لم يبق لنا إلا دقائق معدودة، نصيحة توجه تمنح السادة المشاهدين، كيف نصل إلى ود الرحمن سبحانه وتعالى؟
سيدي، أودع الله في الإنسان قوة إدراكية، والإنسان ما لم يتعرف إلى الله، وما لم يتعرف إلى منهجه، وما لم يحمل نفسه على طاعته، وما لم يتقرب إليه، هبط عن مستوى إنسانيته إلى مستوى لا يليق به. الإنسان هو المخلوق الأول، فحينما يعرف ربه ويعرف منهج ربه ويحمل نفسه على طاعة الله سلم وسعد في الدنيا والآخرة. والحقيقة الإنسان عند الموت تكشف له الحقائق، فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. وأنا مؤمن وموقن أن كل البشر عند الموت تكشف لهم الحقائق التي عاشها الأنبياء. لذلك الإنسان خياره مع مليون موضوع خيار قبول أو رفض، إلا مع الإيمان خيار وقت. خياره مع مليون موضوع، يختار هذا البيت يشتري أو لا يشتري، هذه الوظيفة يقبل بها أو لا يقبل، هذه الفتاة يقبلها زوج أو لا يقبل. خيار الإنسان مع مليون شيء، خيار قبول أو رفض، إلا مع الإيمان خيار وقت. لأن أكفر كفار الأرض فرعون الذي قال أنا ربكم الأعلى وما علمت لكم من إله غيري، عند الموت قال آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل. إذن خيار الناس مع الإيمان خيار وقت. فالبطولة أن أعرف الحقائق قبل فوات الأوان. يعني طالب بعد ما خرج من الامتحان وأخذ صفر، فتح الكتاب قرأ الإجابة الصحيحة، بس ما قيمة هذه القراءة الآن بعد الامتحان؟ فنحن نهتم بمعرفة الله ونحن أحياء في الدنيا، أما عند الموت حتى أكفر كفار الأرض يعرف الحقيقة التي جاء بها الأنبياء. نعم.
إخوتي أخواتي، لم يبق لنا إلا أن نتقدم بخلص الشكر والتقدير إلى ضيفنا وضيفكم العالم الجليل الأستاذ الدكتور محمد راتب النابلسي.